السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله يا بنا، بارك الله فيكم جميع إخواننا، إن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا اللقاء.
اللهم آمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم الدائم في هذا البرنامج الطيب المبارك. حياكم الله يا شيخ، أنا بارك فيكم. لازلنا الحقيقة في هذه المدارسات الجميلة الحقيقة في باب الطهارة، ولازلنا في باب الاستنجاء، وما شاء الله يعني أخذنا فيه حلقات، مع أنه أحيانا نمر عليه مرور في دقائق، لكن المسائل اللي فيه ما شاء الله ثرية وجميلة ما شاء الله. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي من آداب قضاء الحاجة أن من أراد قضاء حاجته فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في غير بنيان، يعني في الفضاء، في الصحراء، أو في أي مكان ليس فيه بنيان. أما إذا كان في مكان فيه بنيان بمعنى أنه محاط، ففي هذه الحالة يجوز، واختلف في قدر الجدار الذي يكون بينه وبين من يقضي حاجته، لكن من حيث القاعدة في هذا الباب أن يكون في مكان مستور مغلق عليه الباب، معنى أنه لا يفضي بفرجه إلى الفضاء ولا دبره، في هذه الحالة يجوز. وهذه المسألة من أشهر المسائل الخلافية في هذا الباب، وأيضا الأدلة فيها جاءت متنوعة، والحمد لله العلماء بيّنوا المسألة هذه ووضحوها، فاختلفوا على أقوال كثيرة تبلغ نحو 8 أقوال
حول هذه المسألة.
نعم، لكن أشهرها أو أقربها قولان: إما أنه يحرم مطلقا استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان بلا فرق، وإما أنه على التفصيل الذي ذكر مصنف رحمه الله يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا القول الثاني هو قول الجمهور، ومذهب أحمد الشافعي ومالك ما قالوا يجوز في البنيان دون الصحراء. والقول الثاني كما تقدم أنه يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله. القول الأول قول الجمهور، هو ظاهر أيضا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه أحاديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة بول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. الجمهور قالوا هذا الحديث يقيد بحديث ابن عمر، أو يبين حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: دقيت بيت حفصة، أو دخل إلى بيتها رضي الله عنها في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرقيت السطح فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. لأنه هو لم يقصد الرؤية، لكن جاء في رواية عند البيهقي أنه بدرت منه بادرة نظرة، فحانت منه التفاتة، قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا هو الصحيح في الرواية، صحيح أنه قال أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وجاء عند ابن حبان أنه مستقبل القبلة مستدبر الشام، لكن هذا من باب الانقلاب في الرواية. الصواب كما تقدم أنه كان عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر القبلة. فقال الجمهور إن هذا الحديث مقيد الروايات الأخرى الدالة على التحريم مطلقا، حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث أبي هريرة، وما جاء في هذا الباب من الأخبار. والقول الثاني كما تقدم قالوا يحرم مطلقا، وهذا القول هو حديث هو الذي دل عليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيحين أبي أيوب أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة بول ولا غائط، أو قال لا تستقبلوا قبلة بول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فجئنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني إما نستغفر الله لأصحابها لأنهم بنوها جهة القبلة، وإما نستغفر الله نحن من أننا وإن انحرفنا فإنه قد لا يحصل تمام الانحراف عن جهة القبلة فنستغفر الله من هذا التقصير. وقد يكون الأمرين فالله أعلم، لكن هذا الحديث صريح أو دليل لمن قال إنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان. وهذا الحديث أيضا وجه قوة الدلالة فيه أن الراوي وهو أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي قال ذلك، فكأن فهمه تفسير للحديث رضي الله عنه، يعني حينما قال فانحرفوا عنه ونستغفره هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فانحرفوا عنها، هذا يبين أن الأمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا الأمر فهموه جميعا. ولا شك أنه حينما يختلف في تفسير حديث ويكون الراوي هو مفسر له والحديث تفسيره محتمل ثم يفسره بتفسير لا يخالف ظاهره بل هو يوافق ظاهره، ويكون الذي يفسره هو الصحابي الذي أعلم بما روى وهو الأعلم باللغة، فهو مقدم تفسيره على كل من تكلم بحيث بعده. هذا أمر. وعلى هذا قالوا إن الأخبار الواردة في هذا الباب تحمل على هذا الخبر ولا يحمل حديث أبي أيوب عليها، فلا يقال حديث أبي أيوب مقيد، بل تلك الأخبار محتملة، حديث ابن عمر محتمل، حديث ابن عمر قال بعضها العلم كأبي شامة رحمه الله في كتاب له في الأصول في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره ما معناه إن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال إنه يبعد أو أنه يضع استدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام بال أو قضى حاجته في بيته لا يراه أحد ولم يظهر هذا الأمر، فليس في مقام التشريع، وإنما وافق أن ابن عمر صعد السطح فرآه، لكن رد هذا غير بعض العلم وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الأمر أن ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نقل الحديث، وأيضا حديث ابن عمر فيما يظهر أنه نقله لفائدة، والعلم استفاد من هذا الخبر، فقالوا إن هذا دليل على أن الحديث مقيد، لكن الدلالة من جهة فعل أبي أيوب رضي الله عنه يقال فانحرف عنه واستغفر الله. أيضا غالب كل الأحاديث وردت في هذا الباب صحيح صريحة في ذلك، لا تستقبل القبلة بول ولا غائط، حديث سلمان وحديث ابن هريرة كلها جاءت متفقة على هذا الأصل في النهي عن استقبال القبلة بول أو غائط. أيضا من جهة المعنى والحكمة كما يقول العلماء وممن قرر هذا العلامة القيم رحمه الله قال من معناه إن المعنى هو احترام القبلة، هو تعظيمها، هو إكرامها، وهذا المعنى لا يفوت، وهذا المعنى لا يفوت بأن يكون في بناء، احترامها مشروع، ثم الإنسان وهو في الصحراء يستقبل القبلة بينه وبين القبلة بينه وبين الكعبة جبال ووهاد ومرتفعات وأشجار تستر القبلة عنه، فلا يكون متجها إليها بهذا الساتر، فوجود البناء غاية أمره أن يكون من جنس هذه السواتر. فلهذا قالوا إن المعنى المتعلق باحترام القبلة هو لا بد من تحصيله حال قضاء الحاجة وهو متجه وهو في البنيان. فلهذا قالوا إن المعنى يقتضيه، وإذ ثبت المعنى فيعمم في جميع أحواله. ولا شك أن من نظر في هذا مع ظهور المعنى، حديث ابن عمر محتمل ولا يرد الحديث الصريح الواضح بالحديث المحتمل. هذه القاعدة، الحديث المحتمل يرد إلى الحديث الصريح الحديث البين، ولا يرد الحديث أو يفسر الحديث الصريح بحديث محتملة. حديث ابن عمر محتمل لأشياء، قد يكون قبل حديث أيوب، قد يكون بعده، يحتمل خصوصية، يحتمل احتمالات، قد يكون يعني هذا هو المكان الذي تهيأ إلى غير ذلك، فالله أعلم بهذا. هذا شيء، لكن الجمهور استدلوا بحديث أخرى، قالوا عندنا حديث أخرى. إذا كان هذا الحديث يعني لا، هذا الحديث حديث ابن عمر لا يقوى على التخصيص أو التقييد، هناك حديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه عند أبي داود برواية الحسن ابن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر بال إلى القبلة فقلت: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي إذا كنت الفضاء، أما إذا كان بينك وبينها شيء يسترك فلا بأس. حديث رواه أبو داود، لكن هذا الحديث رواية الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري، والحسن بن ذكوان هذا ضعيف ومدلس، وضعفه جمهور الأئمة الحفاظ أحمد بن معين علي المديني وأبو حاتم والنسائي ضعفوه. وها والحسن بن ذكوان هذا لم رواه البخاري في موضع واحد،
نعم
موضع واحد، وروايته في هذا الموضع لم يعتمد عليه، إنما روى حديث عمران بن حصين في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قوم حتى يخرجوا من النار إلى الجنة، مع وجود حديث أخرى كثيرة في هذا الباب. فهو رحمه الله لم يعتمد رواية الحسن بن ذكوان، ولا يمكن أن يؤخذ بهذا الأصل العظيم برواية مثل الحسن بن ذكوان، خاصة أنه رحمه الله يعني في تتبع الطرق والروايات التي يرويها أنه يروي من طرق في أسانيدها كذابين، وهذا يبين إما تساهله في هذا الباب أو عدم فطنته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه، هذا الحديث هو من أقوى استدلالات الجمهور، وهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي برواية محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا يعني وهذا الحديث طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن عند أبي داود وصرح بالتحديث عند أحمد، فقالوا إنه غاية ما فيه أنه مدلس، لكن يزول هذا بالتصريح بالتحديث. وأبان بن صالح ثقة وثقه الأئمة، ومجاهد روت عن جابر في الصحيحين وغيرهما، فقال في إسناد أقل أحواله يكون إسنادا حسنا. ثم فيه بيان التاريخ، نهانا ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، لكن أظهر والله أعلم أن الحديث لا يصح، ولا يمكن أن يعتمد في هذا الأصل العظيم على محمد بن إسحاق في باب الأحكام. قد قال أئمة رحمة الله عليهم: إننا في باب الأحكام إذا روينا هكذا، كما قال أحد رحمه نريد هكذا، يعني وشد أصابع رحمه الله لا يروى عن مثل محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قد يروى عنه في باب المغازي والتاريخ ونحو ذلك، أما هذا الباب العظيم وباب الأحكام خاصة في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف قوي، فلا يمكن ويبعد والله أعلم أن لا تحفظ إلا من هذا الطريق، من طريق محمد ابن إسحاق. فالأظهر هو عدم صحة الخبر، ومحمد بن إسحاق كما تقدم اتهم بأمور عدة ليس مجرد تدليس، ولهذا قال أحمد رحمه الله معناه إنه يصرح ويخالف، يعني حتى لو صرح قد يخالف، فليس تصريحه دليل، ليس تصريحه دليل على استقامة ما رواه رحمه الله. وبهذا لا يثبت هذا الخبر كما تقدم. الحديث الثالث حديث رواه أحمد بن ماجه من رواية خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا فروجهم بفروجهم القبلة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. ما أدري عن ضبطها لكن يعني له محل قضاء الحاجة اللي هو ما بني لقضاء الحاجة. وهذا الخبر لا يصح، فيه علتان. أول خالد بن أبي الصلت هذا يعني ليس ذاك المعروف، والعلة الأكبر هو أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة، فالإسناد منقطع. فالأسانيد في هذا الباب التي تشهد لهذا القول خلا حديث ابن عمر كلها حديث ضعيفة، وقد يكون بعضها فيها نكارة. ولهذا في الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب إن لم يكن الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بول ولا غائط مطلقا،
سواء كان في الصحراء أو في البنيان،
في أي مكان، وأن هذا هو الموافق الأخبار الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو القول الذي ينتظم ولا ينتقض. أما سوء من الأخبار فإما أن حديث لا تصح أو محتمل أو محتمل. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بول ولا غائط، هذا تقرير أمر فيما يتعلق بهذا الباب، تقرير أمر وقاعدة في هذا الباب. ولهذا كان إجراء هذا الحكم وهذا المعنى في جميع الحالات والمحال. أمر آخر، القبلة التي نهينا عن استقبالها حال قضاء الحاجة هي القبلة التي أمرنا باستقبالها في الصلاة، فإكرامها لا يختلف، إكرامها أن تستقبلها تصلي إليها، تصلي إليها، كذلك هي القبلة التي تكرمها بألا تتجه إليها حال قضاء
الحاجة. لأن فيها سمحت لي هذا صح. أحد الأخوة أبو يزن يسأل يقول شيخنا ما هي الحكمة من تحريم استقبال القبلة أو استدبارها، وهل في قوله لا تستقبلوا القبلة نفهم من هذا التحريم؟
نعم هذا وضح. ثم هذا إذا جاءنا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر، فالنهي للتحريم والأمر للوجوب، هذه القاعدة. ثم هذا النهي أيضا متعلق بأدب عظيم يتعلق باحترامها وتنزيهها عن مثل هذه الحالة، قل لا تستقبلوا القبلة، نهي لا تستقبلوا القبلة، فالواجب هو امتثال أمر عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه. نعم
جميل. أيضا أحد الأخوات تسأل تقول هل يستوي في هذا الاستقبال الكامل أو الاستقبال الجزئي؟
نعم يستوي، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان استقبال كامل هذا واضح، كذلك إذا كان استقبال جزئي معنى أنه هو في الجهة لكن ليس على سمت القبلة ومنحرف يمين أو منحرف يسار، فنقول كذلك إكرام القبلة بأن لا تتجه إليها مطلقا. ولهذا قال أبو أيوب فانحرفوا عنها ونستغفر الله. ثم كما تقدم القبلة التي أمرنا باستقبالها هي التي أمرنا
الصلاة إليها،
يعني التي نعم نستقبل الصلاة إليها هي التي نهينا عن استقبالها حال قضاء الحاجة. والإنسان لو أراد أن يصلي وهو منحرف يمين أو يسار فصلاته صحيحة، لأنه متجه ماذا؟
اتجاه القبلة.
النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال ولكن شرقوا، لكن ويقال شرقوا غربوا، حليب أيوب، هذا واضح، ما قال حرفوا يمينا أو شمالا، لا قال شرقوا،
غيروا الاتجاه تماما.
وهذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن كان على سمتهم كما تقدم، يعني يتجه إلى جهة الشرق والغرب لأن قبلتهم إلى الجنوب، وكذلك من يقابلهم ممن قبلته إلى الشمال شرق أو يغرب. أما من كانت قبلته إلى الشرق والغرب فإنه يتجه إلى جهة الشمال أو جهة
الجنوب
عكس ما كان عليها المدينة. فالمعنى واضح، قال شرقوا، أنه ما قال ولكن حرفوا عنها إلى جهة اليمين أو ما أشبه ذلك. وهذه هي القبلة التي تقدم الإشارة إليها، وأنها قبلة التي يتجه إليها في الصلاة، ولهذا لو أنه اختفى خفي عليه شأن القبلة هو في الجهة يصلي إلى الجهة، ولا انحرف يمين أو شمال لا يضر. نعم.
جميل. يسأل هنا أبو سالم شيخنا، يقول بخصوص الأشخاص الذين بنوا منازلهم أو بيوتهم باتجاه القبلة، وكذلك أصبحت دورات المياه جلكم الله باتجاه القبلة، ما العمل في مثل هذا؟ هل لو أخذ بالقول الآخر يستطيع الإنسان أن يخرج من هذا الإشكال؟
نعم. ليس المعنى ذلك أن نقول أن من الذي يفعل هذا هو آثم، لا، هناك أقوال مستقرة للعلم ويعمل بها العلماء ويعمل بها الناس، بل عليها جمهور العلماء، وهذه قاعدة. فرق بين استقرار الأقوال وعمل الناس عليها وأن تكون أقوال لم تستقر. إذا استقرت الأقوال، استقرت المسائل في هذه الحالة، حتى ولو كان القول الثاني هو الصحيح ولتعمل به، فلا يجوز أن تؤثم غيرك.
جميل.
ما دام أن هذا القول قال به أناس من أهل العلم وله دليل، ليس قولا باطنا، ليس قولا لا أصل له، هذا قول معتبر قاله كثير من العلم، فهذا القول من عمل به أو قلد غيره في هذه الحال لا شيء عليه بعملهم. ففرق بين ذلك وذلك، فمن ذلك هذه المسألة، وهي مسألة استقبال القبلة، واستقبال القبلة في حال البنيان. لكن ينبغي الإنسان حتى عند الجمهور الذين يقولون بالجواز عند البنيان، عندهم الأفضل أن لا تستقبل القبلة، لأنك تعمل بقول الجميع، ويكون فعلك مستقيما على قول العلماء جميعهم.
جميل.
بس بخلاف ما إذا عملت بهذا القول، فإن هناك من أهل العلم من يقول إنه لا يجوز هذا الفعل، لكنك أنت حين تعمل بهذا العلم عمل أو بهذا العلم، إما لأنك من العلم أو لأنك مقلد، فأنت والحمد لا شيء عليك. ولهذا مثل عندنا مسألة، مثلا مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق معي برجال من حزم ومن حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، حرق عليهم بيوتهم. هذه المسألة لو قال إنسان عندنا قوم لا يشهدون الصلاة في المساجد، أنا أريد أن أصنع كما هم النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن بحق، فسوف يعني يؤلب عليهم مثلا من له الأمر والنهي ويقنعهم بهذا الشيء، وأن هؤلاء قوم لا يصلون فتحرق عليهم بيوتهم، هل نقول يجوز هذا؟ لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ نقول نعم، لا شك إن هذا لا يجوز وهذا محرم. لكن قال العلماء هذا الأمر حينما استقرت الأقوال واختلفت مدارك العلماء وفهمهم للمسائل في هذا الشيء، فجمهور كثير من العلم يرى أن الصلاة جماعة في البيوت جائزة، وإن كان هذا خلاف الأدلة، خلاف القول الصحيح، وأن الصحيح وجوب الصلاة ماذا؟ في المساجد، لأدلة الواضحة الكثيرة. لكن القول الثاني قال به جماعة من العلم ويعمل به ناس على مر العصور، فأنت حين تعمل بهذا تكون قد صدمت بهذا قولا مستقرا قال به ناس من العلم ولهم دليل في هذه المسألة، فلا يجوز لمثل هذا الفعل، بل عليك أن تبين بالدليل والبيان الصحيح حكم هذه المسألة، فعند ذلك يحصل المقصود. فقصدي حينما تستقر الأقوال في المسائل ويظهر مثلا تظهر وتتضح ويتبين الحق، عند ذلك قامت عليه الحجة التي تقوم على أمثاله، وأن يجب عليه أن يمتثل. فهذه المسألة كما تقدم واستقبال قبلة واستدبارها هي من هذا الباب، والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن هذان قولان في المسألة وهما من أشهر الأقوال في هذه المسائل. نعم.
جميل. أبو رهام يقول: فيما لو كان الشخص في الصحراء أو في البرية ولم يعرف اتجاه القبلة تحديدا، هل عليه هنا أن يتحرى القبلة حتى يطبق هذه السنة العظيمة؟
قصدي ما تعرف اتجاه القبلة لأجل مثلا
هو يريد أن يقضي الحاجة، فهل له أن يتحرى أين اتجاه القبلة إن كان لا يعرفها؟
هو إن كان هناك علامات ودلائل على القبلة عليه يعمل بها، مثل لو كان إنسان يريد الصلاة، هو كما لو أراد الصلاة يقول ماذا أعمل؟ هل نقول هل عندك آلة اجتهاد؟ هل هناك علامات؟ هل هناك من تسأله؟ فإنك تعمل بقوله، والقبلة التي تصلي إليها القبلة التي يجب أن تجيلها. ما عندك علامات ولا دلالات في هذا، فأينما تولوه ثم وجه الله اتجه لأي جهة. فأنت حين تكون في هذا المكان وتتجه إلى هذه الجهة التي هي القبلة، لا تتجه إليها حال قضاء الحاجة، لا تريد الصلاة مثلا، توجه إلى جهة كان، لأن الأصل براءة الذمة، ولأنك لا تتيقن أنك متجه ماذا؟
اتجاه القبلة.
اتجاه القبلة، فلك أن تتجه إلى أي جهة. نعم.
سعد يسأل يقول: هل تعظم الحرمة كلما كان الإنسان قريبا من مكة، مثلا في الفنادق القريبة منها أو في الشقق؟
لا يظهر الله على حرمة
الاستقبال
والاستقبال وحرمة القبلة ومكان القبلة في جميع لا تتغير، لكن ما يتعلق بمكة، بذات مكة، فضل مكة وما جاء في شرفها وفضلها والحرام، أما نفس القبلة ما يتعلق بهذا الحكم فهو عام في جميع بلادنا.
أحسن الله إليكم. قال: ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر.
نعم، ولبثه فوق حاجته، كذلك يحرم لبثه فوق حاجته، هذه ما سبق الإشارة إليها عند قوله واستتاره، وأنه يجب عليه أن يقعد لحاجته مقدار حاجته. هذا الواجب، يلبث ويمكر ضع حاجته.
يعني الآن اللي يطولون في دورات المياه جلكم شيخنا، الذي يمكث طويلا في دورة المياه من غير حاجة يدخل في هذا؟
نعم. يدخل في هذا، لأنه أولا يكشف عورته لغير حاجة، والأصل أن لا يجوز مثل هذا الشيء. الأمر الثاني أنه مكث الإنسان في هذا الموطن وهو على الحاجة قد يتعرض للأذى، لأن الإنسان في هذا الموطن هو موطن الشياطين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه الحشوش ماذا؟ محتضرة، وهذه الحشوش أيضا تحتضر أو يحضرها الشياطين حين يريد قضاء الحاجة، حتى ولم تكن معدة لقضاء الحاجة. الأمر الثالث أن اللبث فوق الحاجة سبب لأضرار البدن، وهذا يقر بالأطباء والناس يدركون هذا، فلا يجوز أن يلبث فوق حاجته، لأنها حاجة ورخصة يكشف الإنسان فيها عن عورته لأجل يقضي، فلا يجوز له لأجل أنها استثناء من الأصل.
سعد هنا يا شيخ يقول قوله أو قول الإمام أحمد رحمه الله إنه يكره ولا يحرم، يقول هل ثبت هذا عن الإمام أحمد؟
في ماذا؟
في نفس الباب، ولبثه فوق حاجته أنه من باب التحريم،
أنه من باب يكره.
نعم. يقول يعني الذي فهمت من سؤال شيخنا أنه نحن الآن لازلنا في يحرم، يعني كأن اللبث داخل الحمام يحرم.
نعم.
فيقول هنا قول الإمام أحمد أنه يكره ولا يحرم، يقول هل يثبت هذا عن الإمام أحمد؟
ما أدري، لكن هذا القول مذكور. هذا القول مذكور، وأنه يكره، هذا يكره، وكأنه والله أعلم ثبت هذا يكره، لأن جنس كشف العورة في هذا الموطن لا بأس به، فلما رخص في جنس كشف العورة لحق به ما زاد عليه، لكن هذا فيه نظر كما تقدم، لأن هذه زيادة في موضع لا يحتاج إليها، وكشف للسوءة والعورة. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: احفظ عورتك إلا من زوجتك وملكتك، إلى قوله: فأحد يكون خال؟ قال: الله حق أن يستحيا منه. هذا إذا كان الإنسان في غير قضاء الحاجة. فإذا كان حال قضاء الحاجة، وهذه الحالة أشد من باب أولى أنه لا يجوز هذا الفعل.
جميل.
نعم. وقوله: وبوله في طريق وظل النافة تحت شجرة عليها ثمرة، كذلك يحرم البول في الطريق. وهذه من الآداب العظيمة في الشرع، أنه لا يجوز إنسان يبول في الطريق. الطريق يشمل الطريق الخاص، الطريق العام، طريق المشاة، طريق السيارات، الطرق البرية، حتى الطرق البرية
حتى لو كانت غير سالكة مثلا،
يعني إذا كانت بس إنها طرق برية يسلكها الناس، لكن ليست مهجورة، ليست يهجرها، يسلكها الناس إما على أقدام أو على الدواب، فهي تسلك، لكن قد لا تسلك مثل الطرق اللي تكون تعمر بالسيارات ونحو ذلك، أو في المدن أو على الطرق السريعة، إنما قد يسلكها الناس. من أحيانا ينزل إنسان في البرية ويتكون هنالك أماكن في البر، أماكن استراحات مثلا، ويكون بعض مهد بعض الطرق لأجل سير الناس مثلا إلى مكان معين أو نحو ذلك، فهذه أيضا من هذا الباب، لأنها طرق مسلوكة من حيث الجملة، فيشمل جميع أنواع الطرق. ثم التحريم يشتد بحسب الانتفاع بهذا الطريق. إذا كان انتفاع هذا في طريق مسلوك يسلكه عامة الناس، الصغار والكبار، الرجال والنساء، فإن التحريم فيه أشد، لأن الأذية فيه أعظم والإيذاء فيه أكثر، فلهذا يكون التحريم أشد. وكذلك طرق السيارات ومن هذا الباب، وكذلك أي طريق وبوله في طريق نكر، أي طريق من الطرق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنا يا رسول الله؟ قال: ليتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعند أبي داود رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وهذا الحديث في ضعف، لأن أبا سعيد هذا لم يسمع معاذ، ثم هو مجهول الحال، لكنه هو بالشواهد، في باب الشواهد، وكل الأخبار جاءت في هذا الباب متفق على هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في طريق الناس، اللي تخلى في طريق الناس أو في ماذا؟ أو في ظلهم. في حديث حذيفة رضي الله عنه: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال، يقول عليه الصلاة والسلام أن من سل قال: من سلس خيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعوذ بالله.
هذا حديثان جيدان، حديثان جيد، حديث حذيفة وحديث أبي هريرة. هذا قال وجبت عليه لعنته، وهذا قال وجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يعني يدلل إلى أنه كبيرة من الكبائر. قال وجب، وهنا قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنا؟ قال يتخلى في طريق الناس. اختلف العلماء في قوله اتقوا اللاعن، قال ومن لاعنا في قوله اللاعنين. فقال بعض العلم يعني الأمر، يعني بذلك الأمرين الجالبين للعن، وأن الناس في العادة أن من يؤذيهم فإن في طرقهم يلعنونه، فهذا أمر قد يوقع عليه اللعن. وقيل الموجبان للعن، ليس مجرد أنه يجلب اللعن، لا، أنهما موجبان للعن، وأنه وجبت عليه اللعنة والعياذ بالله. وهذا أظهر في الحقيقة. لأن هذا الحديث فسره قوله وجبت عليه لعنته، وقوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يبين ليس أنه مجرد أنه مجلبه للعن، لأنه ملعنه مجلبه، لكنه وإن كان مجلبه للعن لأنه مستحق للعن، وللعن وجب عليه مقتضى الحديث الثاني وجبت عليه لعنتهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أظهر، وهذا هو المتفق أيضا من جهة المعنى، من جهة أن الأذية في هذا الباب أذية عظيمة.
صحيح،
لأن أذية أهل الإيمان وخاصة في مثل هذا الأمر توجب يعني أمورا تجعل يسبب تعطيل مصالحهم، يسبب لهم أذى وشرا. ويعني الأخبار في هذا كثيرة والأدلة في هذا كثيرة، ويقول عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا قال وبوله في طريق وظل النافع، لنفس الحديث اللي ورد في هذا الباب وظلهم، جاء في عند ابن حبان وفي أفنيتهم، والمعنى واضح، في ظلهم أضاف الظل إليهم. وهذا الظل سواء كان هذا الظل هم يستظلون بالفعل أو معد للاستظلال،
يعني مثلا شيخ البركسات اللي تضعها البلديات أحيانا في المنتزهات. نعم، والأشياء
وهذه الأمكنة أيضا هي قد تكون فيها وصف آخر، يكونها مستراح، ليس مجرد ظل، هي مستراح للناس. الظل حين يستظل الناس بالشيء مثلا من حر الشمس يستريحون فيه، لكن لا، هذا مستراح لهم، ربما يجلسون ويكون معهم أطعمة ويكون معهم شيء من الغذاء، فهو أبلغ في الانتفاع بهذا الظل. تقدم أن الأذية تعظم بحسب يعني بلوغ الأذية إلى من يؤذى في هذا المكان.
جميل.
وطول المكث فيه، ولهذا قال وظل النافع، تخلى في طريق الناس أو ظلهم.
جميل.
وهذا الظل يعني يختلف، إن كان هذا الظل ظل دائم فالمنع دائم، إن كان ظل مؤقت فيختلف. مثلا قد يكون أحيانا في بعض البلاد يكون هناك ظل متشمس للناس،
مظلات،
يعني ظل نافع عن الشمس مثلا، ظل نافع عن الشمس مثلا وقت الحر مثلا أو في وقت معين مثلا، أو يكون كما تقدم ليس ظل، عكس الظل متشمس، مكان يتشمس فيه الناس في أيام الشتاء.
صحيح،
كذلك هو من هذا الباب. فلو كان هذا المكان متشمس الناس يمكثون فيه ويسيئنسون بحرارة الشمس شديدة البرد، ومن هذا الباب. لكن هل يجوز في غير هذا الوقت؟ إن كان هذا المكان مكان نائي ليس في طريق الناس وليس في مستراحهم، فنص العلماء على أنه إذا كان يهجر في هذه الحال فلا بأس به، لأنه لو وقع فيه الأذى فإنه يزول مع الشمس والهواء والريح. وبالجملة هذا المنع كله لأجل دفع الأذى، وما يسمى الآن بحفظ البيئة، هذا هو حفظ البيئة، يعني عناية بالبيئة.
صحيح.
بالظل، بالمكان المستظل به، الطريق، الأشجار، ما يستظل به، كل ما ينتفع به الناس من الأمور التي يستفيدون منها، فهذا مما يجب الحفاظ عليه وعن إفساده.
سالم، أذنت لي يا شيخ.
نعم.
سالم هنا يقول هل يفهم من معنى كلمة تحت أنه لو قضى حاجته قريبا منها أنه لا بأس؟
نقول يختلف، إذا كان هذا المكان قريب من الناس.
جميل.
قريب من الناس ولو قضى حاجته في هذا المكان فإنه يتأذى بالناس، لأن الناس طريقهم إلى هذا المكان من هذا الطريق أو قد يجتمعون فيه، فمعنى واحد. ليس المعنى أنه حين يكون تحت شجرة أو في ظل نافع يكون جائز في غيره، لا، لأنها هل يمكن تختلف فإن كانت هذا الظل وهذا المكان في مكان متنائي مثلا، والأمكنة الأخرى ليست محل جلوس ومهجورة، هذا لا بأس به، كما لو كان هذه شجرة يستظل بها الناس وقضى حاجته في الصحراء في أي مكان غيرها فلا بأس به. نعم
جميل.
وتحت شجرة، وتحت شجرة عليها ثمرة. هو قال تحت شجرة عليها ثمرة، يفهم منه أن الشجرة إذا لم يكن لها ثمرة أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. وقال ابن عقيل يحرم مطلقا
سواء كانت ثمرة أو غير ثمرة،
لا ثمرة
أو
ليس لا ثمرة. وهذا القول في الحقيقة أقوى لوجود المعنى، والقاعدة الشرعية في هذا أن متى عقل المعنى في دليل فإنه لا يتردد في نقل المعنى إلى الموضع الثاني، لأن القاعدة الشرعية أنه حين يحصل تماثل في المسائل أو في المعاني فالشريعة جاءت بالمعاني، يلحق هذا بهذا، فنظير الشيء له حكمه ومثيره له حكمه، فهذا ولهذا قال وتحت شجرة عليها ثمرة. وتقدم قول ابن عقيل رحمه الله أنه إذا لم يكن إذا ولو لم يكن لها ثمرة، لكن إذا كانت شجرة في البرية هذه يختلف الحكم، هذه إذا كانت شجرة في البلد، لأنه إذا كان لها ثمرة فلا شك أنه يفسدها، فإذا سقط الثمرة عالت الناس إذا كانت شجار مثلا أو عليها ثمار أو هواك أو أي ثمرة ثمار وسقطت هذه الثمار يستفاد منها، ترفع تؤكل، لكن لو كانت لو كان هذا الموطن أو هذا الموضع للشجرة متبول موضع القضاء الحاجة تكره النفوس
صحيح.
ولا تقبله، فهو لأجل هذا. لكن إذا لم يكن لها ثمرة وهي في البلد يعني قريب من الناس في هذه الحالة أيضا لا يفسدها، لأنها ينتفع بها ويستفاد منها، وهي من حيث الجملة ظل، ولهذا نهي عن هذه الأشياء. وجدت أحاديث ضعيفة ذكر العلماء في نقعها ونحو ذلك وما أشبه ذلك أخبار، لكن إذا كان النهي عن البول في الطريق فالبول في الماء من باب أولى، العلس سبق لشرحه سيأتينا إن شاء الله مسائل تتعلق بهذا، وهو البول في الماء، وأن البول في الماء أقبح، إنما يكون هذا في المياه المستبشرة، فالماء الذي يشرب في الغدران في البراك ينتفع به مثلا للوضوء أو الاغتسال نحو ذلك، هذه يجب تنزيهها ولا يجب تقديرها، بل بالغ الشارع في النهي عن تقديرها، مجرد تقدير ليس مجرد التنجيس. نعم.
قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضعه العادة،
إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، هذا هو المذهب وهو قول كثير من العلم إن لم يكن قول الجمهور، أن السنة أن المستجمر الذي يقضي حاجته يستجمر، يعني يبدأ بالجمار أو بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب، يعني يزيل النجاسة بغير الماء، وأن هذا هو الأولى، ثم يستنجي بالماء ليجمع بين المطهرين.
جميل.
وأن هذا فيه فائدة، يزيل العين عين النجاسة بالأحجار أو بالتراب فيخففها، ثم يزيل أثرها بالماء فيكون قد بالغ في إزالة النجاسة، اجتماع المطهرين والمبالغة في إزالة النجاسة، ثم هو يبدأ بالاستنجاء بالاستجمار ثم الاستنجاء. أما إذا بدأ بالماء فلا معنى للأحجار بعد ذلك، إنما الأحجار تكون قبل ذلك، هذا قالوا، لكن لم يثبت في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من فعله، إنما هذا يؤخذ من الأدلة، جاءت الأدلة بمشروعية الاستجمار واستجمار النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره عن وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، أنه استنجى بالماء، استنجى بالأحجار واستنجى
بالماء.
إذن هما مطهران، والاستنجاء بالأحجار يزيل عين النجاسة وخفيفها، والاستنجاء بالماء يزيل أثر النجاسة. فمن الحكمة والتطهر والعناية بإزالة هذا الأذى أن الإنسان يزيل الأذى بالتراب ونحوه، حتى إذا استنجى بالماء يكون أبلغ في الإزالة.
جميل.
ثم يكون من باب عدم الإسراف في الماء، لأنه حينما يستعمل الماء من أول وهلة، من أول الأمر، فإنه يبالغ في الماء لأن النجاسة موجودة بعينها، بخلاف ما إذا أزالها بالتراب وبالأحجار فلا يحتاج إلى ماء كثير. ثم أيضا الحجر حجر أو التراب يحصل به خشونة في المحل، خشونة في المحل، وهذا أبلغ في التطهير. وهذا هو الأظهر وهو الصحيح، وأن هذه هي المرتبة الأولى، أنه إما يستنجي بالأحجار ثم الماء. الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية يستنجي بالماء وحده يليه. المرتبة الثالثة أن يستنجي بالأحجار ونحوها وحدها، ثلاث مراتب. أما الاستنجاء بالماء ثم الأحجار هذا لا يشرع، إنما يبتدئ بالحجر ثم يستنجي
بالماء.
بالماء هذا كما تقدم دلالته الحديث الصحيحة الدالة على مشروعية الأمرين. استدل في المذهب بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قرب قباء: ما هذا الطهور الذي تفعله؟ فإن الله قد أثنى عليكم، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: إنا رأينا جيران اليهود يغسلون أدبارهم فنحن نتبع الحجارة الماء.
مخالفة أو
لا؟ يعني هم هذا في الأول أمر كان قبل الإسلام، يعني هم يفعلونه فيما يظهر الله أعلم قبل ذلك، فقالوا: إن نتبع حجارة الماء، نتبع الحجارة
الماء
الماء. فقال هو ذاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البزار طريق محمد بن عبد العزيز بن الزهري، وروى عن أحد ابنائه، وكلاهما متروك والحديث لا يصح. وقد وهم بعض الشراح وفي المذهب في الروض وغيرها أو في بعض الكتب خاصة في الروض وعزوه إلى الترمذي، والحديث لا أصل له أو شيء من جهة ضعفه، كذلك ليس موجودا في السنن، وقد وهم بعض من عزاه إلى الترمذي، فالحديث لا يصح كما تقدم وليس موجودا عند السنن، ما هو عند بزار. وقد نبه النووي على هذا رحمه الله وغيره من أهل العلم، إنما العمدة كما تقدم الأخبار الصحيحة الواردة في هذا الباب، ولهذا هو السنة الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء.
جميل.
أما حديث قباء ورد حديث في هذا الباب في الثناء عليهم بذكر الاستنجاء بالماء وحده، يستنجون بالماء دون ذكر أنهم يتبعون الحجارة الماء. هذه ورد عند أبي داود الترمذي حديث فيها بعض اللين، كلمة العلم قواها مجموع الطرق. نعم.
جميل. بقي معنا دقيقتين، هنا السؤال لأحد الأخوة الشيخ ياسر يقول: من استجمر بالمناديل كما هو منتشر موجود الآن فقط مع وجود الماء، هل يلحقه شيء؟
لا، مجزئ كما تقدم، الاستنجاء بالمناديل أو بالتراب مجزئ، يجزئ ولا يلزمه الماء، فهذا بالإجماع. بل استنجاء بالتراب ونحوه يعني الإجماع فيه أقوى، بعض المتقدمين من السلف حذيفة وجماعة من السلف كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء، وصح عن ابن أبي شيبة سند صحيح عند ابن أبي شيبة حذيفة أنه قال: لا تزال، لما قيل له استنجاء بالماء قال: إذن لا تزال يدي في نتن، لا تزال يدي في نتن، ومع أنه كان ينكر ذلك رضي الله عنه، لكن الصواب هو ما دلت عليه السنة في هذا الباب وأن لا بأس به.
أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم على المشاركة ولكم معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة.
آمين ويوفق الله لكم المبارك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. يجمعنا لقاء طيب مبارك غدا بإذن الله في نفس الموعد، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.